الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. قال فصل: ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المخدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه أو يعلمه، ويعمل الخير الذي يعلمه، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة، وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله. فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأقدار وحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه اشتغاله بعمل من مهماته. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع، والله أعلم. وهذا هو السبب الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله لدفع القلق: الانشغال بما يؤدي إلى إشغال الفكرة بغير ما سبب لها القلق وبغير الوسواس. ولهذا ننصح الكثير من أصحاب الوسواس القهري قبل أن يستمكن منهم أن ينشغلوا بأعمال إما بدنية وإما علمية حتى يتخلص من الوسواس الذي ربما تجارى به إلى حصول الشكوك والظنون والأوهام، فيصير بعد أن كان عاقلا ثابتا ساكنا مطمئنا إلى رجل قلق، يعني ربما إذا جلس مجلسا يتجارى به الوسواس حتى يخرجه إلى مهاوي. فلذلك هذا يتشكك في طهارته، وذاك يتشكك في طلاق امرأته، وذاك يتخيل أن الناس ضده، فيبقى في قلق مستمر، قلق دائم وخوف وضجر وشك وهم وغم. فالوسواس القهري هو ناتج عن عدم قطع هذا الوسواس، وقطع هذا الوسواس ابتداء بالاستعاذة بالله من شره، الاستعاذة بالله من الشيطان، وعدم الالتفات إلى الوسواس، ثم الانشغال بالعمل إذا عجزت عن دفعه لذلك. ولو لم إلا أن يقوم يجري أو يسمى بالرياضة حتى يدفع، فإذا تعب ذهب إلى النوم وانبطح على الفراش وأخذ قسطه من الراحة، فإذا استمر عليه ولم يندفع عليه بالتداوي، لا سيما أصحاب الوسواس القهري الذي أصله جسماني يحتاج إلى التداوي عند الأطباء. فلا بد أن يعترف المريض بمرضه. ما الذي يجعل أصحاب الوسواس القهري لا يتعالجون؟ عدم الاعتراف بالمرض. ما الذي يجعل الأدوية تضر صاحب الوسواس القهري؟ لأنه لا ينتظم فيها ولا يناولونه إلا بالغصب، أحيانا يجبرونه عليها وأحيانا يضعونه لها في شراب أو كذا. بينما لو أنه مقتنع أنه وقع في مرض من الأمراض يذهب إلى الطبيب والطبيب يناوله جرعة، فإن استقام شأنه معها وإلا طلب أخف منها أو أعلى منها حتى يستقر وضعه، لكن الكثير من أصحاب هذا المرض غير معترفين بالمرض، والمجتمع نفسه يقول لك ما نريد يدمن على هذه الحبوب، ويبقى مسكين في هم وغم، وزوجته في هم وغم، ربما طلق الطلاق بعد الطلاق بعد الطلاق بعد الطلاق، وهكذا. ثم بعد ذلك يذهب إلى المفتي ويشغل بالذهاب والإياب، وربما ما اقتنع بما قال به المفتي في أمور كثيرة. فلا بد أن الإنسان يدفع القلق بالعمل، ولو لم يكن إلا أن يقوم إلى الصلاة أو يسبح أو يقرأ قرآن. هذا إذا كان صاحب المرض ممن شأنه الطاعة لله عز وجل. أما إذا كان ممن شأنه الدنيا، يشتغل في عمل بدني، سواء يعمل مع الناس في رفع البلوك وتجهيز الخلطات وغير ذلك مما يحسن، أو ينشغل بعمل بدني آخر كالرياضات التي يتعاطاها الناس. وننصح بالرياضة الشرعية التي لا مخالفة فيها شرع الله سبحانه وتعالى، وهي فترة وتذهب، لمن علم بمرضه والذي نيته والتداوي هي فترة وتذهب. لكن كما قلت لكم، الإشكال في عدم الاعتراف. يعني هناك مسألة لها أكثر من نصف سنة، ترى يأتيني السؤال من طرف أحد محارمي، ترى يأتيني السؤال من طرف عبد الرحمن، ترى يأتيني السؤال من طرف تلفون مجهول. والشأن أن امرأة أجهضت وتريد أن عليها كفارة. لا كفارة، هذا شيء ذنب لا كفارة فيه، لابد أن تأتي بكفارة. إن كان عمد ما في كفارة في قتل العمد، لو سلمنا أنه قتل عمد ما في القتل العمد كفارة. وإن كان خطأين الخطأ وقد تعمد إخراج هذا الجنين. ثم هذا المجهض، يعني لما أسقطت المرأة ما في بطن ضرتها، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة في الإملاص، وإنما جعل فيها غرة عبد وامع. المهم هم وغم يلحق أصحاب الوسواس القهري ولا يقتنعون بفتوى. وآخر يرسل في مسألة الطلاق، فقلنا لم يقع، يذهب ويعمل حيلة لسؤال آخر، حيلة قلنا لم يقع، يقول أنا احتلت بهذا السؤال حتى أعرف الجواب ويزول مني الشك. قلنا الشك يزول بأن طلاقك لم يقع. وهكذا مساكين يستجريهم الشيطان يتلاعب بهم. والآخر يقول والله أني أدخل الحمام وأبقى فيه حتى تبكي أمي وتبكي خواتي وأنا قاعد في الحمام. يتخيل أن النجاسة تنتقل إليه، أول ما يدخل الحمام يزيل جميع ما عليه من الملابس ويعلقها، ثم يقضي حاجته ويستنجي حتى يضيق صدره من الاستنجاء، ثم لعل نجاسة علقت في بدنه فيقوم ويغتسل، ثم لعل شيئا تطاير إلى الملابس المعلقة، تذهب العبادة وتذهب الصلاة ويذهب الشأن وهو داخل الحمام. بل بعضهم بلغ به الحال أن قال إذا صليت، يعني الوسواس إذا استجريت فيه أو كذا كذا بدعة، والصلاة بغير طهارة كفر، فأستمر مع الوسواس والبدعة أهون من أن أقع في الكفر. افتهم الهوى ساكين. نسأل الله أن يعافيهم، نسأل الله أن يعافيهم. وينبغي للأطباء أن يرفقوا بالمتداوين، ينبغي يعني الناس أن يعرفوا أن هذا مرض، مثل ما الآن يقول لك أنت فيك قولون عصبي، أو يقول أنت فيك سكر، أو يقول أنت فيك كذا، هذا مرض من الأمراض. هذه الحبوب التي يتخوف منها الناس هي عبارة عن يعني قاطع للوسواس. الآن إيش وظيفة هذه الحبة؟ هذه الحبة تجعله كلما استجرف الوسواس ينقطع، ما يدري فيما هو يفكر، فيبدأ الشيطان أو المرض بوسوسة أخرى، أول ما يبدأ يمشي فيها ينقطع الفكر حتى يستقيم له شأنه بعد أيام. هذا إذا كان لم يستجري به المرض. الخطأ في عدم يعني الاعتراف بالمرض، الخطأ في عدم تناول العلاج بانتظام، الخطأ في عدم العودة إلى الطبيب إذا كانت الجرعة زائدة أو ناقصة، الخطأ عند الرقاه أيضا جعل هذا المرض من جنس الأمراض الشيطانية، ويبقى يرقيه السنة والسنتين والثلاث ومحلك راوح، ويزيده بلاء إلى بلائه بقوله فيك مس عاشق، فيك مس شيطاني، فيه مس عين حاسدة، فيك كذا وكذا وكذا، الرجل قدوم وسوس، فيزيدونه وسوسة إلى وسوسته وبلاء إلى بلائه. هكذا على الإنسان الدعاء، قال ما يلقاه الموسوس من الأذى والعنت، آتة اللهفان، ويقرأ بلسانه بحيث تسمعه أذناه ويعلمه قلبه بل يعلمه غيره منه ويتيقنه، ثم يشك هل هذا فعل ذلك أم لا، وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده التي يعلمها من نفسه يقينا بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله، ومع ذلك يقبل قول إبليس في أنه ما نوى الصلاة ولا أرادها مكابرة منه لعيانه وجحدا ليقين نفسه، حتى تراه متلددا متحيرا كأنه يعالج شيئا يجتذبه أو يجد شيئا في باطنه يستخرجه، كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس وقبول من وسوسته، ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته. ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه ويطيعه في الإضرار بجسده، تارى بالغوص في الماء البارد، وتارى بكثرة استعماله وإطالة العرق، وربما فتح عينيه في الماء البارد وغسل داخلها حتى يضر ببصره، وربما أفضى إلى كشف عورته للناس، وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ويستهزئ به من يراه. قال قلت ذكر أبو الفرج بن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل أن رجلا قال له انغمس في الماء مرارا كثيرا وأشك هل صح الغسل أم لا، فما ترى في ذلك؟ فقال له الشيخ اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. قال وكيف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، الصبيح حتى يبلغ، ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أو لا فهو مجنون. قال وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة، وربما فاته الوقت ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى، وربما فوت عليه ركعة وأكثر، ومنها من يحلف أنه لا يزيد على هذا ويكذب. قال قلت وحكى لي من أثق به عن موسوس عظيم رأيته أنا يكرر عقد النية مرارا عديدة فيشق على المأمومين مشقة كبيرة، فعرض له أن حلف بالطلاق أنه لا يزيد على تلك المرة، فلم يدعه إبليس حتى زاد، ففرق بينه وبين امرأته فأصابه لذلك غم شديد، وأقام متفرقين دهرا طويلا حتى تزوجت تلك المرأة برجل آخر وجاءه منها ولد، ثم إنه حنث في يمين حلفها ففرق بينهما، وردت الأول بعد أن كاد يتلف لمفارقتها، وبلغني عن آخر أنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية والتقعر في ذلك، فاشتد به التنطع والتقعر يوما إلى أن قال أصلي مرارا صلاة كذا وكذا، وأراد أن يقول أداء فأعجم الدال وقال أذاء لله فقطع الصلاة. علاج الوسوسة في اتباع السنة واتباع النصائح. السلف كان أحدهم يدخل الخلاء يعطيله حجرة استنجيبها وخرج، أو يشغل الماء يستنجي وخرج، ما عاد يبالي. قال سعيد بن المسيب والله لو وجدت برده على فخذي ما خرجت من الصلاة. وكان بعضهم ربما يرى آثار في ثوبه لا يلتفت، الوسوسة تركها. ولذلك جاء أنه إذا كان يعني وسوستك في هذا الجانب طهرت أم لم تطهر، خذ لك ماء وشوف السراويل، حتى إذا جاءك الشيطان قل هذا أثر الماء. في أمور كثيرة، خبرني أخونا حسن عبده رحمه الله أنهم دخلوا في الصلاة خلف موسوس، فكادت الشمس أن تشرق قبل أن ينتهي من الفاتحة، مسكين. فالوسوسة قد تطرى على الكثير من الناس، لكن لا تستجري، اتركها، لا تبالي بها ولا تلتفت إليها، وادعو الله بالعافية وتداوى. لا تصدق من يقول لك هذه الحبوب تسبب لك إدمان، تسبب إدمان إذا هي جرعة زائدة أو جرعة ناقصة. الجرعة الزائدة تتعب والناقصة ما يقع بها الشفاء، لكن الإنسان يتردد على الطبيب حتى ييسر الله بالدواء الناجع. وهكذا هناك أطعمة مفيدة تذهب الوسواس، أطعمة تبرد القلب تهدئ النفس، مثل شرب الليمون، مثل أكل الحبحب، مثل هكذا شرب اللبن والحقين وهذه الأشياء، حتى قالوا يا صاحبي صحبتك صحبة لبن تبرد القلب والركبة تموت. يعني يأخذ مثل هذه النصائح.